الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام.
علمنا وين وقفنا ما
نقيل.
أذكر كنا في وسط الموضوع.
أنقيل الثانية.
هل يمكن؟
أنقيل فإذا كان هذه
أيوة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه، وإن كان يبغضها لذاته
من
جهة إفضائها. يقول في إفضائه وفي مطبوعة مكة وأفضائها.
إفضاء هذه مشكلة حاطين عليها داء من إفضاء لها، ليش علاقة الأفضل أيوة.
وإن كان يبغضها لذاتها. والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن.
نعم، يعني هذا حول الموضوع أنه قلنا ليس في الدنيا شر محض ولا في الدنيا إيش خير
محض.
نعم،
فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المقضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية.
نعم، هذا هو الأصل، هذه القاعدة، يعني الشر دائما مسألة نسبية إضافية. نعم،
ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به.
نعم، لما العقوبة
لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا.
يعني إقامة الحدود فيها شر بالنسبة إيش؟
صحيح،
لمن يقام، لكن أيضا فيها خير بالنسبة أيضا لمن؟
شاهد.
لا، وبالنسبة حتى الشخص بعينه، بحيث ما يعني ستكون النتيجة حتى تكون في العاقبة أنه لا يؤخذ بإيش بجريرة تلك. نعم،
فإنه سبحانه
غير الفوائد الأخرى، يعني حتى في الشخص نفسه فيها إيش؟ فيها المنفعة. نعم،
فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات.
نعم،
فإن حكمته تأبى ذلك.
نعم،
فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فاسدا من كل وجه.
نعم،
لا مصلحة في خلقه بوجه ما.
نعم،
هذا من أبين المحال، فإنه
بين المحال،
هذا من أبين المحال،
مستحيلات البينة الظاهرة. نعم،
فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه.
نعم،
بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليها والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمل، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.
نعم،
فالقيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئا، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير، وهو إلى الله تعالى، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده،
يعني الله عز وجل كما أنه أوجده خلقه، لماذا لم يش الاعتراضات. نعم،
قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده.
لما؟ ليه؟
للعلم السبق.
لا، لما؟
يعني
ليش الحكم اقتضت إيجاده وأما الإمداد فالابتلاء والامتحان؟ لأنه لو أمده سبحانه وتعالى كان يظل إيش؟ سيره على منهج وعلى طريقة معينة، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أنه يبين البيان العام ثم يمتحن ويبتلي الناس في إيش؟ في استجابتهم لما أمرهم به سبحانه وتعالى وأرشدهم إليه. نعم.
فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده.
يعني الإمداد العام موجود، لكن هنا المراد الإمداد إيش؟
خاص.
الإمداد، والإمداد الخاص حقيقة هو ما هربتم منه، وهو التسيير، أنه مسير، يكون مسير حتى في باب الخير. ها؟ وهذا خلاف مقتضى إيش؟ حكمة الخلق منه تبارك وتعالى. نعم.
فإن قيل ألا أمد الموجودات كلها فهذا سؤال فاسد، يظن مريده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء.
لا.
وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت.
لا.
والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية،
وقع
بأمور عدمية،
بأمور
لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت.
نعم، يعني من الكون هو عز وجل خلقهم على الفطرة، هذا ليس فيه إيش؟ نعم.
فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
نعم.
فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول
عليه. هذه كلها افتراضات، هذه كلها افتراضات وإلزامات، يعني لو يعني من باب التسليم في الجدال والنقاش، وإلا فالأصل كما أشار وكما سيشير عدم إيش؟ عدم التمادي في إيش في مثل هذه، يعني لما إن شاء الله عز وجل ما هدى، لما ما أرشده، لما ما بين له، لما ما يعني أمده بكذا، هذه كلها الأصل فيها عدم الخوض فيها. لكن هنا حتى بس يوضح لك، ولعلهم ايش؟ لعلهم يرجعون. ها؟ نعم. فيقول يعني كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، هذا ايضا الاعتراض. وطبعا له محل عندهم، اما احنا في الحقيقة ليس له ايش؟ ليس له محلا عندنا. لكن يرد عليهم، قال لان اعانته عليه قد تستلزم يعني يرد عليهم بمثل ما ايش؟ بلوازم. نعم.
فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له.
ها، هذه متصورة؟ ها؟ يعني هم يقولون ليش الله عز وجل لما خلقه وأمره وطلب منه شيء لماذا لم يعينه إعانة خاصة؟ طبعا الكلام هنا كله في إيش؟ في الهداية إيش؟ الخاصة ما هي العامة. لماذا ما أعانه على فعل تلك الطاعة؟ أمرنا بالطاعة، ها؟ وأرشدنا إليها، لماذا لم يعن على تلك الطاعة؟ الجواب يقول لأنه فعل تلك الطاعة أو إعانته، إعانة المخلوق، إعانة الخالق للمخلوق على تلك الطاعة قد تتضمن فوات محبوب عظيم إلى الخالق تبارك وتعالى، أعظم من حصول تلك الطاعة من ذلك العبد. متصورة؟ ها؟ مع ان الاصل احنا عندنا فعل العبد الطاعة هي ايش؟ هو المحبوب الى الله عز وجل، فكيف يكون في ترك الطاعة محبوب لله تبارك وتعالى اعظم من المحبوب في حصول تلك الطاعة منه؟ نعم، ايضا متصور. نعم، اقرأ، يذكرها الان، يفصلها.
وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي اكره اليه سبحانه
منه. وقوع الطاعة من ذلك العبد، طبعا العبد مكلف كما نعرف، خلقه وكلفه، حصول الطاعة من ذلك العبد قد تؤدي الى ايش؟ الى حصول مفسدة في دين الله عز وجل. نتصور. فلذلك القضية كلها نسبية اضافية، وهذا كل هذا معنى قول الشر ليس ليس إليه سبحانه وتعالى. نعم.
مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة.
ومن حصول يعني من حصول تلك المحبة ومن حصول تلك الطاعة فالله يحب الطاعات التي تحصل من العباد. ها؟ لكن أحيانا قد تكون فعل الطاعة من العبد فيها مفسدة ومكره لله عز وجل أعظم من حصول عين تلك الطاعة من عين ذلك المخلوق. نعم.
وقد أشار الله تعالى
طبعا الكلام هنا خاص في الأعيان ما هو عام. نعم. أما من حيث العموم الأصل العيش حصول الطاعة لله عز وجل. نعم.
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله
سبحان الله يجيب الآن دليل على هذا من إيش؟ من القرآن. نعم.
ولو أرادوا الخروج لا يعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فقبطهم.
اللي يتبادر أن الله عز وجل يقول يعني يخبر الله عز وجل عن لو أرادوا الخروج لا أعدوا له إيش عدة. هذه ما لهم علاقة فيها. هم لهم الآن الجنب الآخر يقول ولكن كره الله انبعاثهم. فهم يقولون يعني ما ذنبهم؟ ليش الله عز وجل إيش يكره انبعاثهم وخروجهم؟ ثم قال فثبطهم. الله عز وجل إيش ثبطهم؟ يعني أثناهم عن الخروج. لما الله عز وجل ثبطهم؟ لما أعانهم؟ الخروج طاعة. الخروج هنا الغزو غزوة تبوك. الغزو غزوة إيش؟ تبوك. فجاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله يعني إحنا أهل أعذار ونريد أن نعتذر وما نستطيع أن نخرج معك. فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأذنهم بإيش؟ بالقعود. الله عز وجل يخبر عن هؤلاء ويكشف حقائقهم. قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهذه دائما نحن نقولها وما عليه مذهب السلف أن القضية كلها في يعني التخيير وفي الهداية الخاصة والعامة وغيرها مبنية على سابق علم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الله عز وجل يقول لو أنهم أرادوا الخروج إرادة صادقة يعني أن إرادتهم لو كانت صادقة في الخروج هم يقولون احنا نريد نخرج معك ونريد كذا ولكن عندنا أعذار وعندنا كذا. ها لكنهم ايش في الأصل أنهم كاذبون. ها لو أرادوا الخروج إرادة صادقة صحيحة لأعدوا له عدة بذلوا الأسباب لكنهم ايش لم يبذلوا لها الأسباب حتى تكون عذرا لهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ظواهرهم ولكن الله تبارك وتعالى أخبر هنا عن بواطنهم. والمسألة كلها مبنية على سابق علم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم قال الله نتيجة لما سبق في علم الله عز وجل وعلم من حالهم ومن كذبهم قال كره الله انبعاثهم. طيب ليش الله عز وجل يكره الانبعاث؟ الانبعاث معناه الخروج للغزوة. الخروج للغزوة طاعة ولا ما هي طاعة؟ طاعة. الله عز وجل كره هذه الطاعة ايش منهم. لذلك ايضا ثبطهم. لا شك هم ارادوا الخروج حقيقة لا. اذا التثبيط من الله تبارك وتعالى موافق لحقيقة ارادتهم. وحقيقة الإرادة سبقت في علم الله عز وجل. فالمسألة كلها ليس يعني فيها ما يعني ما يدندرون حولها وما أرادوا يعني فيها. فاحنا نقول لهم هذه الآية يعني يبين الله عز وجل. لذلك قال وقيل اقعدوا مع القاعدين. هكذا الآية. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قعودهم أحب إلى الله تبارك وتعالى من خروجهم. ليه؟ للعلل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لأنه قال لو خرجوا فيكم شوف الآية ما زادوكم إلا خبالا وبعد والثانية ولا أوضعوا خلالكم. سبحان الله. وهنا ذكر الله عز وجل العلة. ودائما نقول الأحكام والأمور والأفعال التي يفعلها الرب عز وجل ويذكر فيها العلة فيجب على العاقل على المؤمن على المسلم أن يربط علة هذا الحكم بما ذكره الله عز وجل من العلل والحكم. الله عز وجل هنا ذكر ما فعله سبحانه وتعالى فيهم اللي هو التثبيط وذكر أن الله عز وجل يكره خروجهم لذلك ثبطهم. لكن مثل ما قلنا هل هذا تسيير؟ يعني هل حملهم الله عز وجل قهرا على عدم فعل الطاعة ومن ثم يعاقبهم؟ هذا ظلم والرب عز وجل منزه عن الظلم. ما ينبغي لعاقل أن يعني يخطر في باله أو يوسوس أو توسوس إليه نفسه وهواجسه بأن الله عز وجل يأمر ثم يمنع ثم يعاقب على عدم الامتثال لذلك الأمر، مستحيل. لكن الله عز وجل كره خروجهم وثبطهم سبحانه وتعالى بناء على ما سبق في علمه، وأيضا حتى يوضح لنا الأمر وتطمئن النفوس في الإيمان بالقضاء والقدر، ربنا عز وجل ذكر إيش؟ ذكر علتين عظيمتين وحكمتين عظيمتين من عدم خروجهم، وهي سبب الكره عند الله تبارك وتعالى في خروجهم. الأولى قال لو خرجوا فيكم ما، هذه العلة الأولى، فالله عز وجل كره خروجهم، وهذه الكراهية قدرا ولا شرعا؟ قدرا يا شيخ. أما الشرع الأصل هو الأمر إيش؟ الخروج، القتال للكفار، الغزو، غزوة تبوك، نعم. وكره الله عز وجل للغزو خروجهم للغزو قدرا لا شرعا، ثم ثبطهم، وهذا التثبيط أيضا إيش؟ قدرا لا شرعا، واضح. لكن لما؟ لعلتين ذكرهما الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نجعل مناط الحكم ومناط الفعل ومناط ما يحبه الله ويكرهه في هذه المسألة بالعلل التي يشأو بالعلتين التي ذكرهما الله سبحانه وتعالى. الأولى زيادة الخبال، وهو كما قال أهل التفسير وهو الفساد في الرأي والفساد في التدبير، ومن ثم ما تؤدي إليه النقص في النتائج المرجوة من ذلك الغزو، لأنهم أهل إيش؟ أهل تشويش وأهل فتن وأهل تثبيط، يسيرون بين إيش؟ بين أهل الإيمان ويوشوشون ويوسوسون. والعلة الثانية بعد السعي في هذه وهو وجود السامعين، والأوضع خلالكم أن فيكم مهما كنتم وفي الصادقين في أناس تعطي بعض الأذن لمن؟ لهذه الإشاعات، فالإشاعات هذه والوساوس هذه والتثبيطات راح تؤثر على إيش؟ نفسية كثير من الناس، ومن ثم تؤثر على إيش؟ على فعلهم في غزو الكفار ومن يعني خرجوا لهم. فعلتان عظيمتان هما مناط الفعل، وإلا فالرب عز وجل ما يمكن يأمرهم بالخروج ثم إيش؟ ثم يمنعهم من ذلك الخروج قصرا، ولكن علم الله عز وجل حالهم وسبق في علمه. وأيضا عدم خروجهم هو الأفضل لمن؟ للمؤمنين ولنتائج تلك الغزوة. يعني لذلك نقول يعني ما حكم الله وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذه نتيجة مناطة بذلك بالحكم التي ذكرها الله عز وجل، ولا يتدل أبدا على أن الله عز وجل أجبرهم على إيش؟ على القعود. ما يمكن الله عز وجل يجبرهم على القعود ويأمرهم بالخروج ثم بعد ذلك يعاقبهم على ما أجبرهم عليه، هذا الظلم يجب أن ننفيه يعني عقلا وفكرا ووسوسة عن ربنا تبارك وتعالى في جميع فعله وجميع قضائه وأمره. نعم اقرأ يا شيخ، الآية واضحة. نعم.
فأخبر سبحانه وتعالى أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة،
لا شك الفعل في نفسه في ذاته طاعة. نعم. فكيف الله عز وجل يكره الطاعة؟ يكره باعتبار. نعم.
فلما كرهه منهم
قدرا، كرهه منهم إيش؟ قدرا. نعم.
ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله.
نعم.
فقال
الأولى
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال.
الله أكبر. فساد. وشر عظيم جدا بما إيش؟ يعني يشيعونه بين الصفوف المؤمنين. نعم. كما حصل في مواطن كثيرة جدا بسبب مقالاتهم وإشاعاتهم يخوفون نعم.
أي فسادا وشرا.
نعم.
قوله تعالى ولأوضع خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر.
وفيكم سماعون. نعم.
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون.
هكذا وفيكم سماعون، مهما كنتم فإن فيكم من إيش؟ يستجيبوا لتلك الإشاعة. الإشاعات تؤثر يا شيخ، الإشاعات تؤثر، وهذا واضح وجلي.
أهل الشر وأهل الفتنة إذا أرادوا إيصال الفتنة لهم. والأصل في الإنسان أنه إيش يعني يسمع. ولعل هذه يعني الأقوال خاصة إذا سمعها من أناس ظاهرهم الصلاح لعله إيش يستجيبوا لها. شوفوا الفتنة اللي الآن تحيط بنا، الأصل دائما فيها إيش؟ الإشاعة. عبد الله بن سبأ كيف وصل إلى ما وصل إليه من الفتن؟ ها؟ كلها بالإشاعات، ها؟ فيروج لها ويحملها أناس وتنتشر، ولعلها تروج ها؟ وتلقى يعني أذنا صاغية من بعض أهل الإيمان. نعم،
أي قابلون منهم مستجيبون لهم.
نعم،
يتولد من سعيها.
شوف الآية، ها؟ وفيكم سمعون لهم والله عليم. شوف الله عز وجل بما ختم هذه الآية العظيمة، ها؟ والله عليم. ويذكر هنا العلماء وأهل التفسير أن الله ختمها بالعلم. هذه أيضا تعطيك أن ما أراده الله وما أحبه الله وما كرهه الله وما قدره الله سبحانه وتعالى، ها؟ ها؟ وما أخبر به سبحانه وتعالى عن قضائه بأنه قال لهم اقعدوا مع القاعدين، هذه النتيجة، أن كل ذلك مبني على سابق علم الله تبارك وتعالى. الآية واضحة، اكتبوا خاتمتها والله عليم بالظالمين. فختم الآية بالعلم هذا حتى تنبئ طالب الحق أن ما أراده الله عز وجل وما حكم به سبحانه وتعالى وما قضاه وقدره عز وجل مبني على سابق علمه تبارك وتعالى بحالهم وأفعالهم وآثارهم. كان راح يكون لهم تأثير سلبي على جيشه، على جيش المؤمنين في تلك الغزوة العظيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالمناط على ما هو مذهب سلفنا، المناط إيش؟ العلم، مناط القضاء والقدر، اربطوه دائما بإيش؟ ولا سلامة إلا بهذا. السلامة أنك تربط القضاء والقدر كله إيش؟ بما؟ بعلم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كل ما يفعله الله عز وجل وكل ما أخبر به وقضاه وقدره سبحانه وتعالى مبني على سابق علم الله تبارك وتعالى بأحوال العباد. نعم، فالمناط كله في على سابق علم الله عز وجل، فهو يعلم كما قال السلف إيش ما كان وما يكون وما لم يكن. يعني هنا أخبر عن خروجهم، لو أنهم خرجوا لحصل كذا وكذا، يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم،
يتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء.
شايف هم عندهم سعي وأنتم فيكم من إيش؟ من يقبل. نعم،
وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم.
نعم، مصلحة خروج إيش المصلحة من خروجهم؟ إضافة عدد الجيش مثلا من 100 إلى 110 ولا 1000 واحد في القتال يصير 1000 وكم؟ 1100 1200، هذه الزيادة فيها مصلحة لا شك، لكن لما كانت هذه أحوالهم إن المصلحة راح تنقلب إيش؟ نعم،
اقتضت الحكمة والرحمة.
الله أكبر، الحكمة والرحمة بمن؟ بالمؤمنين. نعم،
اجعل هذا المثال أصلا وقسا.
الله أكبر، رحمة الله عليك، ها؟ اجعل هذا المثال إيش؟ تقيس عليه كل الأمور. يقول لك كيف الله عز وجل يقضي عليهم ثم يعاقبهم، كيف الله عز وجل. هذه كلها أقول لو يعني درست الآيات وما ذكره الله وما قضاه الله عز وجل في الكتاب والسنة راح تجد كله على إيش؟ على هذا الباب، كله على هذا الباب. ومثل ما قلت المناط إيش؟ اربط الأمر كله بإيش؟ بسابق علم الله تبارك وتعالى، تسلم في دينك في باب القضاء والقدر. نعم،
وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن.
نعم،
بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره.
نعم،
ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني.
نعم،
فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك
يعني طائفة. منه هو. نعم،
فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته.
نعم،
وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق.
نعم،
والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين،
يعني من الفساد الذي عند الفريقين. نعم.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر.
لا.
وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات.
لما يختاره الذي كان يخاطب الله ما نعرف البيت اللي قبلها هكذا عندك؟
نعم اسمته
أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. ادركت هذه هي الصوفية هذه هي الصوفية الجبرية قبعهم الله، يعني كل الأفعال. لذلك ذكر الجيلي ويعني سبقه شيخه الكبير هذا زنديق بن عربي أنه يعني أفعال جميع الكفار وعباد وعباد الصليب واليهود والنصارى والمجوس كل هؤلاء داخلة في إرادة الله تبارك وتعالى، ما خرج عن أمره فإنه داخل في إرادته. إذن ما خرجوا عن العبودية لمن؟ لله تبارك وتعالى. من خرج عن أمر الله، أنت قلت أنت يا مسلم أنت داخل في ضمن إيش ما أراده الله عز وجل وما أمره، داخل في أمره وإرادته سبحانه وتعالى، يعني الشرعي والقدري. وأما أولئك صح تنظر لهم على أنهم خالفوا شرع الله، لكن هل خرجوا عن يعني تقدير الله تبارك وعن إرادة الله عز وجل؟ لما لأنهم سووا بين إيش بين الإرادة وبين الشرع. نعم الله المستعان.
وهؤلاء أعمى الخلق ببصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية. فإن الطاعة هي موافقة
الشرعي. أن تفرق بين يعني الأمر الكوني والأمر الديني الشرعي. نعم.
ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له.
الله أكبر. طبعا هم على كل هم ذكروا أن إبليس إيش يعني من ولاتهم أعظم موحد في السماء هو إبليس، وأعظم موحد في الأرض هو فرعون، حتى يقول الخبيث هذا اللي صلبه إيش اسمه حلاج يقول فأستاذي ومعلمي، ويثني يكيل الثناء العظيم على إبليس. تعلم من إبليس كثير دروس عظيمة جدا، كما تعلم من فرعون دروسا عظيمة جدا في التوحيد، في التوحيد. الله المستعان. نعم. إن شاء الله تحشر معه، نقول إن شاء الله تحشر معه إبليس ومع فرعون. هو مفروض يفرح بهذا ولا لا؟ إنه أعظم الموحدين يعني هذا، فالمفروض أن يفرح إذا حشر مع أعظم الموحدين.
ولكن قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. ولكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراف وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟
جنون يا شيخ أسئلتهم.
فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين.
هو الجواب الأبسط من هذا أن تقول كيف كرهه الله عز وجل وكيف أمر بالإنكار؟ الذي أمرك بالإنكار من؟ هو الله. الذي كره الكفر هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. يعني يلزمهم أن الله عز وجل هو الذي إيش يعني حصل في قوله وأمره هذا التناقض، إن كان تعد هذا تناقض يا البهيمة.
فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط وينقد، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه وينقت ويلعن ويدم. ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعسى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به.
واضح؟
نعم. قوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، إلى آخره.
نعم.
التعمق هو المبالغة في طلب الشيء.
نعم. والمعنى القضاء والقدر يعني. نعم.
والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان.
نعم.
الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم. نعم. متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الفقر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله رحمه الله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به.
نعم.
ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود:
وهو للحصول الشيء. ها؟ وهو للحصول، وإنما إلى إيش؟ إلى التعاظم. نعم.
ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن وسوسة النفس ومدافعة وساوسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم.
تدفعها بإيش؟ يعني تدفع الوساوس بماذا؟ بالاستعاذة. وبعد نعم بالعلم بما ثبت لك في باب الأسماء والصفات. يعني هو الوسوسة منين راح تجي؟ من هذه الأمور التفصيلية، فنرد عليه بالمجمل العظيم الذي عندنا، بما ثبت في حق الله تبارك وتعالى من عدم الظلم، وأن الأمر كله مناط بإيش؟ بسابق علم الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أنت الآن تنظر إلى أفعال بعض المخلوقين من جانب، وخفيت عليك جوانب عظيمة جدا، تنظر إلى يعني السوء في هذه الأفعال وخفيت عليك حكم عظيمة، كما يعني ذكرنا في تلك الآية التي قال: اجعلها إيش؟ جعلها الأصل، هكذا نصب عينيك. فهذه الآية ما تغيب، نحفظها، نحفظ معناها، وهي الأصل في باب القضاء والقدر. نعم. فيرد هذه الوساوس التفصيلية الدقيقة بالأمور الثابتة، يعني هذه تعد مثل الشبهات، يرد عليها بإيش؟ بالمحكمات التي عنده في باب الأسماء والصفات وفي باب فعل الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق.
نعم.
ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه.
نعم.
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغرب الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفطأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهد بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. رواه ابن ماجة أيضا.
يعني ندم على ما فاته من المجالس.
وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال الله تعالى وما له في الآخرة من خلاق. أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم.
هذا من الدنيا.
وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصم أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وهو البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس
فمن الناس إلا أولئك. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفرقت أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة.
وإيش قلت بعد اليهود؟ وإن بني
وتفرقت
أمتي تفرقت
على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال
يعني أمة تفرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقت أقول تفرقت صحيح ولا صحيح؟ الماضي يعني يراد منه التوكيد. وقعت الواقعة هي وقعت
وقعت
وفي زمننا وقعت الواقعة الواقع وقعت القيامة قامت.
لا
يعني في اللغة العربية يعبر أو يؤتى بصيغة الماضي للشيء الذي سيتأكد حصوله. ما في مانع تفترق ولا افترقت. لا يجي واحد ممكن يقول يعني كيف افترقت، لا معناها ستفترق التحقيق. نعم يعبر على بصيغة الماضي. نعم
كلهم
ولا احنا كل سخنة تفترق. نعم
كلهم في النار إلا ملة واحدة.
الله
قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.
الحديث غاية في الوضوح لكن سبحان الله كلها في النار إلا واحدة. هم يقولون لا كلها في إيش؟ كلها في الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
الشاهد أن المراد من التفرق التفرق في الاعتقاد. التفرق في إيش؟ في الاعتقاد كما حصل في الأمم السابقة سيحصل في هذه الأمة. مسألة 70 أكثر أهل العلم على أنها غير مرادة لذاتها، يعني العدد غير مراد، العدد غير مراد، لكن سبحان الله لو يعني مع أن المسألة واضحة جدا أن العدد غير مراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود
في السبعين وذكر النصارى في السبعين أهل كثرة والسبعين في يعني في الاصطلاح يأتي وكذلك في لغات العرب ويراد بها إيش مطلق ومجرد الكثرة أنت استغفر لهم سبعين طيب لو استغفر لهم 71 الله عز وجل يغفر لهم فالمراد من السبعين إيش يعني مهما استغفرت لهم لن يغفر الله عز وجل لهم فما السبعين غير مراد وهذه المسألة واضحة جدا المراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستحدو حدو الأمم السابقة فهي تفرقت كثرة وستفترق هذه الأمة كثرة وتزيد عليها لا بد أن هذه الأمة ستزيد على الأمم السابقة والخلاف في الاعتقاد كما قلنا وهذا أيضا يعني الحكم هذا ما هو حكم بمعنى أن الله عز وجل يجبر الأمة على التفرق هذا أيضا يقال فيما قلنا إيش أنه هذا الإخبار وهذا الحكم هذا قدري وأما في الشرع فإن الله عز وجل أمر الأمة أن تجتمع أن تتحد أن تتفق لا تفترق فالافتراق والافتراق هنا طبعا في العقائد أنه قال الأهواء النبي عليه الصلاة والسلام وكلها في النار أيضا نعرف مذهب السلف تكلمنا في هذا الحديث مرارا لكن للتذكير كلمة في النار نحن أقول يعني خلاف ما نتهم به هم يقولون دائما أن أنتم تحكمون على يعني فرق الأمة أنها كافرة وأنها خالدة في النار نقول لحنا كلمة في الأول قالها النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا نقول من خالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة فهو في النار وكلمة في النار أقول نعني بها إيش الاستحقاق أرجو أن هذا يحفظ يعني جيدا هذا مذهب السلف هذا مذهب علماءنا قديما وحديثا أنهم يستحقون الذين خالفوا المعتقد الذي كان عليه نبينا والصحابة فهو مستحق لدخول النار والمستحق كما هو معلوم من استحق شيئا هل يلزم أن يحصل ذلك الشيء لا يلزم هو مستحق لكن إيش ما لا يلزم الأمور يعني الحق أنه يستحقه لكن هل يلزم وقوعه لا يلزم خلاف الوقوع الاستحقاق شيء والوقوع شيء آخر فإذا كان المستحق لا يلزم منه الدخول في النار فمن باب أولى أنه لا يلزم منه الخلود في النار فكلمة في النار تعني ثلاثة معاني المعنى الأول في النار بمعنى أنه يستحق فقط والمعنى الثاني في النار الظرفية الحقيقية الصادقة بأنه يدخلها حقيقة ثم يخرج منها دخول حقيقي ثم يعقبه الخروج وفي النار أيضا تقال في من سيدخل في النار دخولا حقيقيا يعني في الظرفية الحقيقية ولا يخرج منها إذن في النار تعني كم الدخول وعدم الخروج هذه ظرفية حقيقية والظرفية الحقيقية الأخرى دخول ثم يعقبه إيش خروج وهنا لا تعني الظرفية أبدا وأن بمعنى إيش الاستحقاق أيضا يقال في النار فهو مستحق لها ولا يلزم من المستحق أن يدخلها فضلا عن أن إيش يخلد فيها نعم ومذهب السلف على المعنى الثالث هذا الاستحقاق الذي لا يلزم منه الدخول فضلا عن الخلود نعم
وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب
يعني ايش نقول عن هؤلاء 72 اللي هم الهالكون ايش نقول عنهم عالم الله عز وجل مو هو هذا مو يعني الله عز وجل ما جبرهم على هذا ده تقدير الله عز وجل هكذا قضى الله عز وجل وقدر ان الامه تفترق على 73 لكن لما سبق هذا كله مبني على سابق علم الله عز وجل انهم ايش سيختارون هذه الفرقة اتباعا لأهواء
الله الإنسان يعني تستهويه كلمات الجبرية كما تستهويه كلمات إيش القدرية سبحان الله يعني إذا جلس معك واحد يعني ملسون وصاحب لسان وكذا يستطيع أنه إيش يعني يطغي على كثير أو لعله يعني يروج بكلامه هذا بين كثير من العوام من عوام أهل السنة نعم
وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب
الله
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين
كان من الكافرين نعم ما يسأل الله عز وجل أنه لما فعل كذا ولما مع أنه احنا عرفنا الآن أن جميع فعل الله عز وجل مبني على إيش هذا القضاء والقدر أول مرتبة فيها شنو العلم وكل ما بعده مبني على هذا هذا العلم. نعم.
اعلم ان مبنى العبودية والايمان
يعني اذا عرف الانسان هذا الامر وعرف انه هذا المخلوق كل آلاته كل اختياراته مخلوق فما يعني كيف يخرج. لذلك وما تشاؤون الا ان يشاء الله ما في. نعم. مشيئتك اختيارك كل افعالك كلها مخلوقة لله عز وجل. نعم.
اعلم ان مبنى العبودية والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع.
هذا الكلام طبعا لا يرضى به من المتكلمون. ها يمكن لأنهم عندهم الأصل أنك تبحث إيش في العلة وفي الحكمة. يعني بحثهم الدائم والدؤوب وخوضهم العظيم إنما هو يقول لك في إيش في مسائل التعليل ومسائل الحكم في حكم فعل الله عز وجل لما فعل كذا وش الحكمة من فعل الله عز وجل كذا لما قال الله عز وجل كذا. فهو يقول لك اعلم ان مبنى العبودية والايمان الصادق بالله وكتب على شنو على التسليم. نعم. الطاعة والخضوع بالطاعة والخضوع والتسليم المطلق لله عز وجل. وهذه الامور الكل يعني يقولها أن الأصل الطاعة الأصل الخضوع الأصل التسليم لله عز وجل لكن هذه الأمور ما تتضح ولا تكون صادقة إلا بإيش بعدم البحث. أما الأمور اللي أنت عرفت العلة فيها وثم حصلت منك الطاعة بعد معرفة العلة والحكمة فإذا كان هذا مقتضى العلة فكل إنسان الأصل أنه يفعل بمقتضى إيش ما تدعو إليه الحكمة والعقل. يقول لك والله فعله يخالف العقل فالكل ينفر منه صحيح لكن فلان فعل هذا الفعل وفعله عين الحكمة فاللي أفعاله توافق الحكمة هذا الاستجابة تكون ليش للحكمة والعقل. لكن مدار الخضوع لله عز وجل والإيمان بالله تبارك وتعالى أنك تخضع الجوارح وأنت لا تعلم الحكمة. فالخضوع والتسليم مع عدم معرفة الحكمة تتجلى فيها إيش العبودية لله تبارك وتعالى. العبودية تتجلى بخضوعك واستسلامك وانقيادك لأمر الله عز وجل بلا معرفة. أما إذا عرفت العلة انتهى مثلك ومثل غيرك سواء الكل يعمل بمقتضى الحكمة حتى الكافر حتى إيش حتى الكافر. الكافر ايضا اذا علم الكافر اليوم اذا اقتنع انه مثلا الوضوء هذا يؤثر او وفعل هذا على انه مقتضى ايش الحكمة والصحة وكذا وانه انفع للجسم انتهى. مقتضيات الحكمة يتساوى فيها المسلم وغيره. ما تتجلى فيها العبودية. العبودية تتجلى بانك تخضع هذه الجوارح وتعمل هذه الجوارح وتستسلم بجميع جوارحك لامر الله دون معرفة ايش. فلذلك معرفة الحكمة شوف ما هو مذهب السلف هذا مذهب الخلف. السلف قالوا إذا جاء الأمر انتهى سمعنا وأطعنا خضوع تام لأم وهنا أقول هذه يعني قمة العبودية لله تبارك وتعالى. أما أنك تبحث دائما عن العلة وتحاول أن تعرف العلة بعدها العبودية راح تكون إيش ضعيفة حتى لو أنك فعلت حتى لو أنك فعلت واستجبت الاستجابة يعني ما تعطي ذلك المدلول العظيم في عبوديتك لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم.
ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها.
لا شك صارت مؤمنة بإيش بمقتضيات الحكمة. نعم. وعملت بمقتضى العقل. نعم.
بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفت وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته.
نعم.
ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك.
الله
كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا.
الله
ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم.
الله أكبر. أنت إلى اليوم الناس حتى المشكلة أنه هذا الباب فتح باب معرفة العلة والحكمة فتح حتى للعوام. يجيك عامي ما لا يحسن شيئا ها يقول لك ليش الله عز وجل يعني أمر بكذا؟ سبحانك ربي العظيم. ليش الله أمرنا بأن نتوضأ من لحم الجزور ها؟ وليه ما أمرنا أن نتوضأ من لحم الغنم؟ يبي يعرف إيش العلة والحكمة. أنت وهو عامي ها لا يفقه شيئا في دين الله. لذلك اللي فتح هذا الباب من؟ وهذه كلها مثل ما قلنا تضعف العبودية، تضعف العبودية كثير جدا. لذلك ضعفت يعني ناحية العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. والأمر هذا كله سبب فيه أهل الكلام ها؟ لأن جهدهم الأول والأخير في معرفة إيش؟ معرفة العلل والأحكام. نعم.
فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به.
نعم.
ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع.
مبادرة
والمبادرة به. نعم. القواطع والموانع.
إيش هذا؟ كيف؟ عندك؟
يقول كذا على طول المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع.
عندك صبت يا شيخ. والحذر عن القواطع والموانع. هكذا المعنى يستقيم.
والحذر؟
إيه نعم. عن القواطع ما يقطعك عن إيش؟ المسارعة والمبادرة والموانع ما يمنعك من الامتثال. نعم.
ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه.
الله أكبر. هذا مراتب التعظيم ها؟
ثم فعله
العبودية. نعم.
ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطره.
الله المستعان. هذا حال من؟ من أهل البدع والأهواء. نعم.
فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال.
لا شك.
قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر رحمه الله: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به.
عن ابن عبد البر. أيوة.
فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه. أيوة. باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه.
نعم.
فلا بأس به.
ما في بأس يعني الإنسان إذا سأل يعني امتثل ثم سأل عن الحكمة وحاول يعني معرفة الحكمة هذه تزيده اطمئنانا في أمر الله وشرعه، لكن هذه للزيادة مثل ما نقول. أما يجعلها مناط الانقياد والامتثال معرفة العلة والحكمة هذا شأنه يعني هذا الفيصل. احنا ما نمنع انك تبحث، لكن تبحث متى؟ بعد يعني القلب مهيأ والجوارح مهيأة لمجرد الطاعة لما أمر به الله عز وجل، وما في مانع انك تبحث بعد ذلك حتى يحصل زيادة ايش؟ زيادة اطمئنان. نعم.
فشفاء العيي السؤال.
نعم.
ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير.
الله أكبر.
قال ابن العربي:
نعم.
الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به
طبعا الفقيه المالكي. نعم.
هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيها.
نعم.
انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم.
رواه الترمذي وغيره. ولا شك
رواه الترمذي وغيره.
نعم. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب.
وانت قرأ يا شيخ.
مباشرة بعد.
أيوة.
ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له.
نعم.
بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل.
نقف.
كيف كيف؟
الفرق بين الجماعة
والفرقة. بين الجماعة والفرقة تقول أنت؟ كيف يعني في الحديث؟ أي.
جماعة.
أي. ايش تبي بالاسئله السياسيه يا شيخ؟ شوف يعني باختصار يعني مثل اليوم الاخوان المسلمين ها يعني هم ينفون عن انفسهم انهم ايش؟ فرقه صحيح؟ ان يقول لك حديث النبي عليه الصلاه والسلام هم هكذا يعني شوف هذا التصيد ها في او يعني ياتون عند بعض الالفاظ في حديث النبي عليه الصلاه والسلام او في كلام الله عز وجل. هذا هو البحث عن ايش؟ عن المتشابهات. ها يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام ذم الفرقه التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه. ويعني في مصطلح اهل العلم لذلك يعني جاء مثلا الجهميه سموها فرقه، القدريه سموها ايش؟ فرقه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق الأمة على 73 فرقة ها كلها في النار، فاللي في النار إيش؟ الفرق. فيجي يقول لك والله أما نحن إحنا جماعة الأخوة المسلمين، إحنا ما إحنا فرقة، نحن جماعة. وفرق بين الجماعة وبين الفرقة. يعني الكلام العلمي اللي يقال أو يعني ما فروا منه يعني أوقعهم فيما أشر مما فروا منه. أولا نقول يعني المسألة ومناط المسألة مناط النجاة والهلاك، طبعا الحديث هنا فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناجين وبين الهالكين، وبين سبحانه وتعالى أسباب النجاة لأنهم سألوه، لأنه أسباب الهلاك معناها إيش؟ أنه أسباب الهلاك هذا من فقه الصحابة وهذا من جوامع الكلم في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. أسباب الهلاك لا تعد ولا تحصى، فلا تبحث عنها، أنت مريد للنجاة فابحث عن أسباب النجاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق أو نقول مناط يعني النجاة ومناط الهلاك في هذا الحديث على شنو؟ الموافقة والمخالفة. موافقة مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار مو لأنها أو لأنها تسمت بأنها فرقة. المسألة ما هي مناطة بإيش؟ بالأسماء، واضح؟ والألفاظ. المسألة مناطة بالحقائق يا شيخ. فنقول لهم المسألة ليست بالأسماء وإنما بإيش؟ بالحقائق. وتغيير الأسماء لا تغير الحقائق يا شيخ. مثل الشيعة فنقول لهم المسألة في دين الله عز وجل لا ترتبط بالأسماء والأحكام، ما تتعلق بالأسماء، تتعلق بالحقائق دائما، تتعلق بالحقيقة أنه هل أنت بفعلك توافق فعل النبي وفعل الصحابة أم أنك في عقيدتك مخالف لما كان عليه النبي وكان عليه من؟ الصحابة. سميت نفسك جماعة حتى لو سميت نفسك يعني صحابة، كيفك الآن نقول نحن الصحابة، سمي نفسك صحابة أو سمي نفسك جماعة الأنبياء، سمي نفسك المسألة ما إيش؟ أو نحن ملائكة الأرض، لأن نفترض أنه في ناس اللي مخترعوا هذا الاسم، نحن ملائكة الأرض، سمي نفسك يا شيخ ملائكة اللي تسمي. القضية ليست إيش؟ ما متعلقة بالأسماء. المسألة تعال شوف حقيقتك أنت، تعال أنت يا جماعة الملائكة ملائكة الأرض نبي نشوف أعمالكم، أعمالكم موافقة لفعل النبي وفعل الصحابة في العقيدة والعبادة وغيرها أم أنها مخالفة؟ فالمناط كله في إيش؟ في الموافقة والمخالفة. وبعدين نقول حقيقة أنتم يا جماعة الإخوان المسلمين اليوم هم يقولون إحنا ما إحنا فرقة، صح أنا أقول ما هم فرقة، لكن الحقيقة أنكم فرق، صحيح؟ إذا نظرنا في حقائق وواقع هذه الجماعة والله إنها فرق. وأنا هذا الكلام قلته قديما وغضبوا يعني غضبا شديدا وزعلوا
كانوا يعني يوصلونها شكوى، بس هذه حقيقة. سؤال بسيط جدا، سؤال بسيط جدا، الإخوان المسلمين أليس فيهم من المعتزلة؟ بلى والله. الإخوان المسلمين ما فيهم ناس أشاعرة؟ بلى والله. الإخوان المسلمين أليس فيهم من الشيعة؟ بلى والله. كل شيء فيهم. الإخوان المسلمين حتى يفرحون، ها، أليس فيهم من السلفية، من هم على المذهب السلفي؟ أيضا نقول بلى، في كثير منهم في عقيدة يظهر إيش وعلى العقيدة السلفية. فأنت فيكم الجهمي، وفيكم المعتزلي، وفيكم الصوفي. في إخوان مسلمين صوفية ولا ما في؟ ها، هم هو الأصل وهم الكثرة الكاثرة. إيش اسمه هذا؟ سعيد حواء. اقرأوا أي كتاب من كتب سعيد حواء، أي كتاب من كتب سعيد حواء، دعوة صريحة جدا للتصوف، والتصوف يعني الغالي. إذا كان عندهم هم يقولون عندنا معتدل وعندنا غاية، احنا عندنا كله التصوف كله غلو، لكن على تقسيمهم أيضا دعوة للتصوف إيش الغالي، ما هو المعتدل. سعيد حواء وغير سعيد حواء كثير جدا. لذلك جماعة الإخوان المسلمين، وهذه حقيقة الجماعة، لأنهم مش يقولون دعوة يعني كلمة حسن البنا، ها، هذه الكلمة، ها، مع أنه يقولون أصلها يعني يهودية، ها، أصلها يهودية. هذا الشيخ عايد يقول بحث في هذه، وعنده مؤلف لكن المهم متى بيطلعه ما نعرف، بس أنا ما عيب اللي ما يطلعوا المؤلفات لأننا واقعين فيها. فالشاهد أنه عنده مؤلف في هذه الكلمة، يعني نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه هذا واقعهم، والله لا يستطيعون أن ينكروه. يقول لك يا أخي تعال احنا نتفق على الأمور العامة، دعوة القرضاوي في أمريكا مسجلة هذه، وعلي جريشة لما قال خلونا نتفاهم على الحد الأدنى للإسلام، لا تطالبني بالحد الأعلى للإسلام، خلينا مدام حنا متفقين على الحد الأدنى. يعني شنو حد أدنى يا شيخ؟ إسلام في حد أدنى وفي حد أعلى، إيش يعني الحد الأدنى والحد الأعلى؟ لأن يقول لك لما تطالبني بالحد الحد الأدنى إحنا كلنا متفقين عليه. الحد الأدنى أبشركم ها يوافقنا فيه حتى إبليس وفرعون وأبو جهل، كلهم يوافقوننا على الحد الأدنى للإسلام، وهو التلفظ، أنك تتلفظ لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان المجمل. أما التفصيل يقول لك لا تدخل في التفصيل. لما الدخول في التفاصيل إيش تفرق؟ هذه كلمتهم، وإحنا أقول لم يعني ما اتهمناهم بشيء، ولا هذا، هذه ألفاظهم، هذه دعوتهم، تجميع المسلمين، تجميع المسلمين فقط، التجميع بغض النظر عن عقيدتك وعن مذهبك. لذلك يدخل الإنسان في الإخوان المسلمين وهو صوفي، يدخل الإنسان في الإخوان المسلمين وهو مثلا يعني حنفي في المذهب شافعي، لا يغيرون له مذهبا ولا يغيرون له عقيدة أبدا. مثل التبليغ، مثلا التبليغ يدخل يقعد 40 سنة وهو متعصب حنفي، ويخرج بعد 40 سنة متعصب حنفي، ما لأن هذه الأمور لا تناقش عندهم التبليغ، ما يناقشون الأمور التفصيلية، ها؟ يقول لك العلم ينقسم إلى قسمين عند التبليغ، هذا هم يقولونها وكتبوها، الإخوان المسلمين يعملون بها وإن لم يقولوها، لكن يقولونها بأقوال مجملة، كلمة حسن البنا تشملها هذه. إيش يقولون التبليغ؟ يقول العلم قسمان، ها، علم المسائل وعلم الفضائل. العلم اللي إحنا نتكلم فيه ونشتغل فيه في حلقاتنا وفي خروجنا علم الفضائل، وهذا عبد الرحمن يشهد لنا بهذا. أما علم المسائل إياك أن تتطرق لها، وهذا الكلام أنا حطه في إذني، يعني وضعوه وصبوه في أذني في أول يعني لقاء أو اجتماع لي بهم، أول مرة. أكثر علينا الشيخ راشد الحقان، وأنه تعالوا مسجد عمر، رحنا مسجد عمر بن عبد العزيز لأول مرة، فاجتمع عندهم اجتماع أسبوعي كان في مسجد في الأحمدي يقال له مسجد عمر بن عبد العزيز، سمعتم به؟ قريب من السوق، هذا جمع كبير جدا يحضره في كل ليلة جمعة. فرحنا في أول لقاء فبعد صلاة العشاء قالوا في الدرس العلمي الآن يقرؤون في رياض الصالحين وهذا الترتيب. فجاب للكتاب يقال له أبو مرجاح تعرفونه توفي رحمة الله عليه رحمة واسعة. فجاب للكتاب قال لي الجماعة قرروا أنك أنت اللي تقرأ. أنا أول مرة ها؟ لا بعد العشاء في رياض الصالحين ها؟ أنا جابوا لي كتاب رياض الصالحين
ممكن قبل العشاء حتى بين الصباح
ممكن. فقال لي هذا الكتاب وقلت لي شيخ أول مرة خليني أستمع. قال لا والله الجماعة هكذا رأت أنك في أول يوم تقرأ وطبعا يعني يترددون إلى اللي يجيهم في المرة الأولى. الشاهد أنا مسكت الكتاب بعد الأذان فنعزلت أدور أبحث عن شيء يعني أقرأ فيه. أبحث وين؟ أبحث الفهرس. فتحت الفهرس هنا وأشوف أفتح وإذ به يعني جايني بعد فترة وأنا أدور وأفتح لا هذا صعب أدور وأفتح ولا كذا. وطبعا أنا ما كنت طالب علم يعني عندنا علم وكذا قليل جدا لكن أصل تخصص كان في اللغة الإنجليزية فأبشوف لي شيء سهل حتى أعرف إيش يعني أقراه وإذا سئلت عنه أعرف أيضا أتكلم فيه. فجاني يركض قال أنت وين تدور؟ الله يهديك وتدور من فارس شيء يناسب. قال لا أقلب الكتاب وهكذا قلبت الكتاب قال افتح هنا يا شيخ افتح هنا. فتحت طبعا أنا عندي هنا وإذ هنا الجلدة هذه والصفحة هذه كاتبين قال اختار واحدة من هذه اختار واحدة فقط من ايش من هذه
فضائل الفضائل
هذه كلها كانت في الفضائل هذه كلها كانت في الفضائل. قال لأن الفارس في أشياء يعني فيها مسائل خلافية ومسائل كذا. فسبحان الله فعندهم العلم وعلمان علم الفضائل هذا اللي تتكلم فيه الجماعة وعلم المسائل. بعد ما دخلنا معهم شو طيب ليش المسائل؟ قال لا المسائل في راح تؤدي إلى إيش إلى يعني لا لا إلى إلى الاختلاف تظهر الخلافات بين الجماعة اللي خارجين ومن ثم ما المحبة هذه اللي إحنا قاعدين نقول يعني كل شيء يحاط بالمحبة وكل شيء يحاط بكذا يصير في نفرة يعني نفرة القلوب وعدم محبة القلوب. هذه الحقيقة أقول يعني مسألة التجميع على غير التفصيل في المسائل وعدم بحث المسائل تجميع لكن هذا تجميع في الصورة وهذا تجميع ما هو على تجميع ما كان عليه سلف الأمة لا والله. وإن اجتمعوا والله بالملايين ها فإنهم غثاء يجتمع الأشعري ويجتمع الجهمي ويجتمع المعتزلي ويجتمع الصوفي صاحب وحدة الوجود وصاحب كلهم يجتمعون ويعيشون مع بعض سنوات طويلة جدا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فلذلك نقول الأخوان المسلمين حقيقتهم صح ما هي فرقة لأنها لو كانت فرقة لكانت على عقيدة واحدة لكنهم ليسوا ولا أيضا عندهم في أصولهم أنه اللي يدخل في الإخوان المسلمين لا بد يكون على هذه العقيدة ما يمكن. لذلك نحن نمتاز عنهم وعن غيرهم أنه أول ما يدخل علينا الإنسان نحاول أنه صحيح عايش لا بد أن تكون على هذه العقيدة. ما أنت على هذه العقيدة ما يمكن تستمر. أما يقول لك خلي عقيدتك في بطنك ها وتعال اتفق معنا على الخطوط العريضة تعال اتفق معنا على الخطوط العريضة. نعم يجتمعون ويتفقون مثل ما ذكر يعني شيخنا محمد بن عبد محمد أمان رحمة الله عليه رحمة واسعة ضرب مثال يعني بين هؤلاء وبين دعاة السلفية في كل مكان وفي كل زمان. قال مثالهما قال مثال يعني كرجل قام على باب من أبواب المسجد ورجل قام على الباب الآخر من أبواب المسجد. مسجد عظيم يقول ضربوا مثال عظيم جدا قال مسجد كبير جدا وعلى ذلك الباب الباب الشرقي رجل ها داع يدعو الناس إلى الدخول وعلى الباب الغربي داع يدعو الناس إلى الدخول. قال اللي على الباب الشرقي يقول ادخلوا يأمرهم بالدخول يقول فيأتيه يعني الغير متوضئ ويأتيه القذر في ثيابه وأشكال وألوان وتأتيه المرأة بحيضها ونفاسها ويأتيه الرجل بجنابته وغيره وأما ذاك فيقول لا لا بد أن تتطهر هنا قبل الدخول. ترفع الحدث وترفع الجنابة وتغسل الثوب ثم تدخل. يقول فشتان بين ما يجمع هذا وبين ما يجمع. فنحن نأمر الناس أن يطهروا يعني عقائدهم وأن ينظفوا عقائدهم وأن يصفوا عقائدهم قبل الدخول، وهم يدعون إلى التجميع ويفرحون بالجمع الكبير. ونحن نقول جميع الأصول الشرعية والله في القرآن والسنة ذم للأكثرية ومدح وثناء للأقلية. اقرأ في أي أعطنا بس دليل واحد في القرآن والسنة أن الله عز وجل أثنى على الكثرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على، ويكفينا هذا الحديث. تفترق إلى 73 قال كلها في النار لا واحدة، إلا إذا كانت الواحدة أكثر من 73، النسبة 1 إلى 72. وين الأكثر؟ الأكثر في النار يا شيخ. والناجية وين؟ الناجية واحدة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم.
أقول شيء عندهم أصل نفس أصل الإخوان المسلمين.
أيوة. لكن ايضا يقتصرون فيه على هذه 20 أو 25 بابا فقط لا اكثر.
لو عندهم ان يكون جماعة الاقسام افضل من جماعة الغير هذا كبير،
لما تجيب لهم اقوال يقول لك هذا ما خرج ما جرب.